الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقرة لا ضرر. عرفنا أن حديث لا ضرر يشتمل على فقرتين، الأولى لا ضرر والثانية لا ضرار. وحينما نريد أن نتحدث عن المعنى المجموعي للحديث لا بد من فرض إحدى الفقرتين عن الفقرة الأخرى. ولذلك نتحدث أولا عن فقرة لا ضرر وماذا تستفادوا منها، ثم بعد ذلك نتحدث عن فقرة لا ضرار. ولعل النتيجة التي نصل إليها أن مفاد الفقرة الثانية شيء آخر يغاير مفاد الفقرة الأولى. وبعض الأصوليين، بعض من تعرض إلى هذه القاعدة، أو كثير من تعرض إلى هذه القاعدة، مثل صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري، لم يفرجوا بين الفقرتين، بل بحثوا بحثا واحدا. إذن الآن نتكلم عن فقرة لا ضرر أولا، وأما فقرة لا ضرار ما أدري، تجينا ورا كم محاضرة، 20 محاضرة ورا 30 محاضرة، أكثر أقل، العون من الله عز وجل. والاتجاهات الرئيسية في تفسير في المقصود من المعنى المجموعي لهذه الفقرة، الاتجاهات الرئيسية ثلاثة. الأول ما ذهب إليه الشيخ الأعظم في الرشائل، وحاصله أن المقصود نفي الحكم في حالة الضرر، حكم الشرعي في حالة الضرر أو إذا أدى إلى الضرر أو سبب إلى الضرر، ما أدري عبارتنا شتى وحسنك واحد. فوجوب الوضوء متى ما أدى إلى الضرر، كما إذا كان الإنسان مريضا فيتبع الوجوب حالة الضرر. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما ذهب إليه الفاضل التوني، وهو أن المقصود نفي الضرر غير المتدارك، فمفاد الحديث إما أنه لا يوجد ضرر في الحكم الشرعي، أو يوجد ضرر ولكن هذا الضرر ضرر متدارك معوض. والاحتمال الثالث نختاره شيخ الشريعة، وهو أن المقصود النهي دون النفي، أي لا تضر. هذه اتجاهات ثلاثة رئيسية، ولعل في داخل بعض هذه الاتجاهات يوجد اتجاهات فرعية كما سوف نلاحظ في الاتجاه الأول إن شاء الله تعالى. فإن صاحب الكفاية يختلف اتجاهه عن اتجاه الشيخ الأعظم، ولكن ليس اختلافا في الأشياء وإنما اختلاف في الفروع كما سوف نوضح. هذا المقدار ما يتضح. إذا الاتجاهات الرئيسية ثلاث، وإذا أمكن عد ما اختار ما يظهر من الشيخ الصدوق اتجاها فتصير الاتجاهات أربعة. فإن الشيخ الصدوق ذكر في كتاب الفقيه الجزء الرابع صفحة 243 حديث رقم 778 ما يستفاد منه أن المقصود من لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يعني بسبب الإسلام، فبسبب الإسلام لا ضرر ولا ضرار، يعني الإسلام ما يسبب لك شنو الضرر، بل يسبب لك الخير والسعادة. فسر الحديث هكذا، يعني جعل كلمة فيه بمعنى السببية، من قبيل إن امرأة دخلت النار إلى آخره في هرجه، يعني بسبب هرجه إلى آخره. إن هذا معنى يغاير وشيء يغاير مع حتى اتجاه السائل يستحق الحد اتجاه. إذا فالتفسير بالحديث يغاير تلك، فتصير الاتجاهات أربعة. وحاصل أو أن الشيخ الصدوق ذكر هذا المضمون حينما وصل إلى هذه المسألة، وهي أنه لو فرض أن الكافر مات وكان له أولاد كفار، مسألة شرعية بالفقيه موجودة، فهل يرثه أولاده قال نعم أولاده الكفار يرثونه وعجشت به. طرح هذا التساؤل، لو فرض أن أحد أولاده كان قد أسلم قبل أن يموت الوالد أو بعد ما يموت الوالد أسلم، فحينما يسلم فهل يرث من والده الكافر او يقال انه لا 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 انت بعد شنو صرت مسلم، اهل ملتين لا يتوارثان، انت بعد ما ترث شنو من والدك شيئا. اكو رأي يقول لا يرث هذا المسلم الوارث المسلم لا يرث اباه الكافر، رأي لعله لبعض الحال. الشيخ الصدوق يتحامل عليه ويقول لازم هذا أن الإسلام صار سببا للخسارة، يعني هذا الولد خسر قطية، والحال أن الإسلام يزيد المرأة عزا وكرامة، ولا بد أن يرث موت من عمية من العرض، وكيف يمنع من العرض مع قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر لا تخصده، ولا إضرار في الإسلام. طبيعي هو ما صرح أن شيء هي شنو في سببية وبمعنى السببية مثل إن امرأة لا، هذا إحنا بعد يكون نطلع من هذه الأجواء نفهم أنه هذا يريد يقوله ونص عبارته. لاحظ العبارة، قال قدس سره لا يتوارث أهل ملته. فارجة أو نقطة، والمسلمون يرث الكافر. فارجة أو نقطة، والكافر لا يرث المسلم. فهي ليش مسلم يأخذ من الكافر، أما الكافر إذا الابن كافر كان ما يأخذ من أبو المسلم. فهي ليش وذلك إن أصل الحكم في أموال المشركين أنها قيء للمسلمين، وأن المسلمين أحق بها من المشركين، وإن الله عز وجل إنما حرم على الكفار الميراث، يعني قال لهم ما تأخذون من المسلم، عقوبة لهم بكفرهم، كما حرم على القاتل عقوبة لقتله. يعني قال للقاتل انت ما تبت من المقتول. هنا الشاهد، الشاهد هنا جاب الشاهد. فأما المسلمون، يعني هذا الابن المسلم الذي صار مسلم، فلأي جرم وعقوبة يحرم ميراثه، يعني من والده الكافر، وكيف صار الإسلام يزيده شرا. يعني هذا شرط عكس الإسلام، سواء شرط للشر. فكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبي صلى الله عليه وآله، مع قول النبي عن شنو يعني والحال أن النبي صلى الله عليه وآله يقول هاي معين، يعني بمعنى والحال مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد ولا ينقص، ومع قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار. إضرار مو ضرار، هنا هو في الفقه إضرار. لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا، ومع قوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. انتهى. إذن الشيخ الصدوق يفسر الحديث بمعنى يغاير تماما تلك الاتجاهات الثلاثة، وتعليقنا باختصار على ما ذكره. أولا إن قيس الإسلام ليس بموجود في الروايات المعتبرة ذات السنة، يعني الرواية الحاكية، روايات الحاكية لقصة السمرة أو لمسألة الشفعة أو لمسألة المنع من فضل الماء، إن هذه الروايات لها أسانيد، وأما التي ورد فيها وليس فيها، أي التي لها أسانيد ليس فيها قيس، وأما ما كان فيه قيس الإسلام فهو مرسل من قبيل ما ذكره ابن الأثير في نهايته، نهاية العرض مرسل من قبيل، هو الذي ذكره هو الشيخ الصدوق، أي مرسل بلا سبب، من قبيل ما ذكره الشيخ الطوسي في بعض كلماته في الخلاف مرسل. فالخلاصة هذا القيد ليس بموجود في الروايات المعتبرة والمناسب ملاحظة الروايات المعتبرة وهي خالية من هذا. وثانيا لو فرضنا أن هذا القيد موجود أيضا في روايات الشفعة أو قصة شمر، لو فرضنا ولكن لا يمكن تبشير في هذه الروايات، أي روايات الشفعة، ونفسرها بما بالسببية إذ لا معنى لذلك. يعني مثلا قوله قضى صلى الله عليه وآله بالشفعة وقال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لو فرض هو ما موجود لا معنى على أنه نفسر فيه بمعنى بسبب الإسلام، وإنما المناسب أن نفسر كلمة فيه بمعنى الظرفية، يعني في أدبيات الإسلام وتعاليمه وأحكامه لا يوجد ضرر وضرار، مو بسبب، أقول ما له معنى هنا. وثالثا لو تنزلنا وفرضنا أن المراسيل كانت معتبرة الواجدة بقيد في الإسلام، لو سلمنا أنها معتبرة ولكن هي لم ترد في باب الإرث، إرث المسلم من الكافر بعنوانه وبخصوصه، حتى نفسر فيه بمعنى، وإنما هي واردة بشكل مطلق. وحينئذ كما تحتمل كلمة في أن تكون للظرفية تحتمل أن تكون، كما تحتمل أن تكون للسببية تحتمل أن تكون للظرفية. وكيف تحملها أنت مولانا؟ يا أعرف شيء واضح هذا. كيف تحملها أنت على السببية بعدما كان كلا الاحتمالين وقلت هي لم ترد فيما في ميراث المسلمين من الكافر؟ إذا كان وارد هنا سيكون هي مثلا مناسبات بعض، وهذا تقتضي أن نفسر فيه. أما هي الرواية واردة ماذا؟ واحد هيك واحد، فكيف هذا؟ لا يعني استحملت المعنى. يعني تبدون تقولون على انه هذا الحكم راح يصير هو ماذا اذا كان ثابت في تعاليم الاسلام؟ هسه اتفاقا وين هذا راح يفيدك؟ وين راح يفيدك؟ وفين بقضية الميراث، مو انه بشكل عام تقدر تفسر، هذا بشكل عام يكون حينئذ بشكل عام نفسر فيه بمعنى السببية، وعلى هذا الاساس نغض النظر بعد هذا كافي المقدار ويا الشيخ الصدوق، وإنما المهم ملاحظة تلك الاتجاهات الرئيسية الثلاثة وأهمها الذي سوف نقف عنده طويلا إن شاء الله تعالى، هو الاتجاه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في وصية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن عليه السلام، وتجرع الغيظ، فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة، ولمن غالبت فإنه يوشك أن يلين لك، وخذ على عدوك بالفضل فإنه أحلى البصر.
صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. هذه جواهر ذهب شو تقول ما أدري لا تثمن. في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه وتجرع الغيظ، يعني لما يحصل بيني وبين الشيء التحاول الغيظ هذا الذي يطرع عليه ويصير عصبي سيطر عليه وتجرع ولا تظهره وتجرع الغير. ليش؟ لأنه يقول نتيجته وعاقبته نتيجة طيبة، فإني لم أرى جرعة أحلى منها. منها يعني من جرعة تجرع الغير، أحلى منها عاقبة. إذا عطى التفسير بعدين ولا ألذ مغبة، المغبة هي العاقبة، عطى التفسير. ثم في الفقرة الثانية يقول صلوات الله وسلامه عليه ولن لمن غالبت، غالبت يعني كان خشن وياه، أتوا بعضهم تعاملهم تعامل شوية جاء مع غيره. انت يقول الامام كن لينا معه، ليش؟ فانه يوشك ان يلين لك يوما، يوشك ان يلين لك. اكو بعض الناس اذا تعاملهم طبيعي الامام ما ناظر الى الاشخاص الذين لا يجديهم تعامل باللين، لا لا مثلي ومثلك بعض مرات يحصل غير الشيء. فويا صاحبك انت كن لينا فانه يوشك ان يلين لك. وبعد ذلك يقول وخذ على عدوك بالفضل، اذا عدوك اما صار تحت قبضتك شتويل اطلع للمشدد، لا خذ على عدوك بالفضل عزمه، قدم له هديه، تقول له اذهبوا فانتم الطلقاء. ليش؟ فانه احلى البصرين. اقف بصر الانتقام، واحد ينتقم هو له حلاوه، واحد ينتقم من عدوه له حلاوه، واقف حلاوه ثانيه وهي حلاوه الحفظ وحلاوه جلب العدو وجعله محب لي ومعاملته باللين والرأفة، هذه لها حلاوة ثانية يشعر بها أصحابها، وهذه الحلاوة أشد من تلك الحلاوة، من حلاوة هذه ظفر وتلك ظفر أيضا. اذهبوا فأنتم الطلقاء حينما قال صلى الله عليه وسلم له حلاوة تمكن عليهم، مع ذلك عاملهم قلهم روحوا، هذا أحلى البصرين. جيد، هذا المعنى الإجمالي إذن واضح. نأتي إلى الفقرة الأولى وتجرع الغيظ فإني لم أرى جرعة أحلى منها عاقبة. كثير ما يحصل بين الصديقين بين الأقرباء مع الأسف، ويحصل بعد هذا أحيانا بين الزوج وزوجته، هاي قضايا ابتدائية رد وبدل، أنا أحكي حكاية والطرف الثاني يحكي حكاية، والنتيجة ماذا؟ لشوفت إلى أين تنتهي. إذا ما أريد أن أتجرع الغير تنتهي إلى لو ذاك يجيب جماعة تفادة وجماعة يجون تفادة ويقع ماذا؟ قتل أشكي، هذا واقع، هذا وقع لاحظ هذا الواقع ما أذكره. فلا بد يكون في القوم جماعة عقلاء تربوا بتربية مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ويعلموهم هذه المعاني. تجرع الغيب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإني لم أرى جرح. وهكذا بين الزوجين، أي المسألة الابتلائية. وبالتالي النتيجة ماذا تصير؟ النتيجة طلاق، تنتهي إلى الطلاق. إذا مو طلاق قريب من الطلاق، سوء تفاهم. هي تعيش على كتر وأنا أعيش على كتر، وكلها أعيش آلاء. هذا واقع. فلا بد نحن نبني أنفسنا على هذه الأدبيات وهذه الثقافة. وهي ترى قضية صعبة، خلي أقول لك. لكن أكو أحيانا شلون واحد يتناول بعض الفيتامينات، لأن الفيتامينات يعطى القوة علما للإنسان إلى فترة، أعصابه شوية تصير قوية إلى فترة. هذه تعاليم أهل البيت صلوات الله عليهم إذا قريناها بين آونة وأخرى. ولذلك أنا أنصح تكتب هذه في البيت وخليه أنا أشوفه تأثر بي. أنا طالب العلم، أنا تأثر بي، غيرهم ما تدخل أم يتأثر بها. مش التأثر يكون لفترة يوم أو يومين ثم على حظهم تؤثر فيه، فشيء جيد هذا. وبالأخص بالنسبة إلى طالب العلم، هذه قضية أنا نبهت عليها وأنبه عليها الآن أيضا. إحنا تعاملنا في البيت لابد وأن يختلف عن تعامل بقية الناس. إحنا منشني أنفسنا تلاميذ جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إحنا بانين على أنفسنا أننا خصفنا بثقافة الإمام الصادق صلوات الله عليه. فيكون تعاملنا في البيت تعامل جيد، ليكون أنه خارج البيت بشكل، ولكن أصب جام غضبي لما أدخل أتورش بعض الناس. إن شاء الله إحنا ما فينا واحد في هذا المكان ولا في الحوزة من هذا القبيل، لكن لعله من غيرنا موجود هذا المعنى. لا بد وأن يلتفت الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. هذا هو آية لطيفة. أقربكم من يعني جيران النبي. نسأل الله تبارك وتعالى بحق أمير المؤمنين وبحق النبي صلى الله عليه وآله أن يجاورنا ونشوف وجه النبي، وجه الأئمة الطيبين الطاهرين في كل يوم لاحق. نعمة عظيمة. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، وخيركم لأهله. لما يدخل بالبيت سلام وأخلاق شويونة طيبة مع لي، وفي بعض الروايات وأنا خيركم لأهلي وأجل. نبي بس يتعامل بما أنه أنا نبي أنا فلان، لا لا لا، يتعامل كزوج ولا يتعامل ك هو الشخصية الأولى في الإسلام. فإحنا ما تكون نلاحظ هذا المرض لما ندخل البيت، ليكون بنانا على أنفسنا بالك بالك أنا فلان وأنا عدي جريس وأنا عدي هيتشي وإلف، لا لا، فتخلينا على كتور خارج البيت مع الآل كزوج. حينئذ أشكر أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا وخيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الحديث الثاني شي يقول: إن عيال الرجل أسراؤه، يقصد أسراؤه جوا إيده، فليوسع أحدكم على أسرائه. والتوسع المقصود شنو؟ ولا يعني التوسع، فلا أقول لك، لا تقول لي شيخ أنا ما عندي، ما عندي أعطيها كل يوم اشتري لها ما ادري ملابس وكل يوم اوديها سفراء. لا لا، التوسعة لها اشكال مختلفة. واحدة هي التوسعة الاخلاقية، هاي التوسعة من حيث الاخلاق والمحبة والمودة واللين، هي تؤثر اثرها في نفس الزوج. اذا لابد وان نلتقي التعامل ده احنا ما يكون كتعامل بقية الناس. انا مع الاسف الشديد اسمع بعض الاشياء يجون يوصلوا لي بعض القضايا عن فلان هكذا فعلوا الى اخر. وانت تريد تتزوج زوجة ثانية، جيد تتزوج زوجة ثانية، مطمانة على الاسلام منع هذا الحق. اذا مو تترك الاولى فالمعلقة، لا هي زوجة باقية الى التزوجة ولا انه تارك نفق، لا اقل يكون تواظب عليها بشكل جيد ولها حقوقها الزوجية. القرآن الكريم ماذا يقول؟ فإمساك بمعروف واجب او تسريح باحسان. لو تفقيه بس إمساك بمعروف يعني يكون تسايرها تزوجة كما هو المتعارف، هذا هو، مو مع جعباتها وياها، مو انه صوتي عال عليها وإلى آخره. لا لا، إنشاك بمعروف كما هو المتعارف مع الزوجة الطبيعية، وإلا شنو؟ أو تشريح بإحسان. وإذا أريد أن أطلقها مهم أشبها إلى آخره. يلا لا 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 لا، الإسلام شريك من عدنا بإحسان أو تشريحا بإحسان، يعني ويا قوطية شنو بقلاوة مثلا، مثلا هدية. هذه تعاليم أنا هواية يعجبني عن بعض الأشخاص، سمعته زوجته تركها وشاف لها ما صارت شغلة وظيفة لما انتهم ما صار بينهما التئام. الله عز وجل جاعل بعض الطلاق وسيلة، بس هو طبق هذا المعنى تشريحا بإحسان. فهي خطيرة، راح تروح يسوي لاحظ لها مكان تعمل فيه تشتغل على جميل او تشريحا بإحسان. نسمع عن بعض علمائنا حقا انهم تربوا بثقافة اهل البيت. انا قاري في ماضي النجف يوحن شيخ جواد نجف، يوحن شيخ حسين نجف، آل نجف مدفونين قرب الشيخ الانصاري في نفس المقبرة مع الشيخ الانصاري الذي من طرف الصحن. هذه آل نجف مدفونين علماء كبار، واحد من عندهم شيخ حسين نجف الذي هو كان معاصر للسيد بحر العلوم. هذا يقال انه كان مربي نفسه، مربي نفسه تربية جيدة. يرجع هذا من الصلاة كل يوم صلاة المغرب والعشاء، زوجته محضرت له البريد حتى يذهب لقضاء الحاجة. تدري ذات الزمان ما موجود حنفية وإشالة وما شاكل ذلك. أصدقاء صار بناهم شوي ما أدري النجاح هذا شلون، قالوا للأهل الزوجته اليوم قد يوم الثلاث حضري له، هنشوف هنشوف أحدنا شي يسوي. هذا درس لنا، هي هما ما حضرت البريد وقعدة. اجى الشيخ سلام عليكم، عليكم السلام، شاف البريد ما متروس، قام يصيح يعلق صوته، ليش ما جبتي ماي ما املأت؟ لا هذا راح هو الشيخ يملي، وكان اكو بير ويملون من البير يطلعون ماي بالدلو وفرغ بيبا بالبريد الى ان امتلا. بالطريق قام شنو يبكي الشيخ، قام شنو يبكي. بعدين جماعته قالوا للشيخ نساليته تبكي مو عيب وما توقف الحرمه شنو؟ قال لا انا قاعد ابكي ليش ماذيها؟ انا شفت ماذيها هذه الفتره الطويله ابكي من هذا النعم. شلون ادب هذا؟ هاي شلون اخلاق؟ هذه اللي يريدها جعفر الصادق صلوات الله احد الاشخاص يحدثني من اسرة آل الشيخ رابي كان اتعد اكثر من زوجي. كان يقولهم الاصدقاء شوفوا لاني زوجاتي واحدة من عدهن احبك واي احب. واحدة من عدهن مثل العقربة العقرب. يعني شلون تلدغ هيك تأذيني. لكن فينكم انتو سالان تميزون في تعامل من خلال تعامل تميزون بين هذه هذا هواية جميل وبين تلك. يعني كان يتعامل معهما معاملة واحدة بحيث لا يتبين. هذا هو الذي يريده الإسلام. إذا لابد وأن نكون يقظين من هذه الناحية ونصمم. يعني طبيعي نوصي بقية الناس أن يحسنوا سيرتهم وأخلاقهم من هذه الناحية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صواب الطريق. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.